بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وكل في كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المصنف: نعم، لو لم يعلم كونه ملتقطا ولا صرح ببنوته فادعاه غيره فنازعه. قلنا فيما سبق بأنه لو صار تنازع بين شخصين أحدهما الملتقط فإن الالتقاط لا أثر له في ترجيح دعوى البنوة، صحيح تذكر؟ وقلنا بأنه اليد، وعليكم السلام، اليد لا ترجيح لها في مسألة النسب، بل أن اليد لها ترجيح في مسألة ماذا؟ في مسألة الأموال. بعد ذلك قال: نعم، استدراك عن المطلب السابق، أنت قلت أيها المصنف أن اليد لا ترجيح لها بلحاظ النسب وأطلقت الكلام. يظهر من الشهيد عليكم السلام، يظهر من الشهيد الأول خلاف ذلك. الشهيد الأول في الدروس يظهر منه خلاف هذه القاعدة التي عمل بها المشهور، فالمشهور قال أنه اليد لا ترجيح لها في مسألة النسب، خلافا لما ذكره صاحب الدروس. صاحب الدروس عبارة شوية مجملة، هكذا دعوى، يقول بأن اليد لا عبرة لها في الالتقاط، يعني لو كان الشخص ملتقطا وكانت له يد على شخص بسبب الالتقاط فإن اليد الناشئة من سبب الالتقاط لا ترجيح لها في مسألة دعوى البنوة، لا أن مطلق اليد لا ترجيح لها في مسألة دعوى البنوة، لا، اليد التي تكون حصلت بسبب الالتقاط هذه اليد نقول لا أثر لها ماذا؟ في دعوى البنوة ولا ترجيح لها. أما اليد التي قد صارت ووضعت يدها على الطفل لا بما أنه ملتقط، ليس يد ناشئة من الالتقاط ولم يعلم أنها من الالتقاط، هي المرجحة في باب التنازع في النسب. بين لنا مثالين لكي يتضح البحث. يقول الشهيد في الدروس: لو فرضنا أن شخص كانت يده تحت طفل ولم يدعي أنه ابن له ولم يدعي أنه ماذا؟ أنه قد التقطه. إلى الآن لم يدعي أنه قد التقطه، واضح الفرضية؟ إذن شخص عنده له يد على طفل لم يدعي بنوته، وإلا لو ادعى بنوته انتهينا بعد في وفرض دعوى البنوة، هل هناك حل منازعه أو لا يوجد منازع؟ لا يوجد منازع، فالولد ولده. لا، نفترض بهذين الشرطين أنه شخص له يد على طفل، هذه اليد لم تدعي البنوة، لم يقل ابني، لكن نرى أنه تحت يده يقوم بحضانته وتعهده، لكن لم يقل ابني ولم يقل ماذا، ولم يعلم أنه قد التقطه ولم يصرح بالالتقاط. جاء شخص وطرق باب من؟ وطرق باب هذا الشخص الذي بيده الطفل، قال: هذا الابن الذي تحت يدك ابني. فصارت ماذا؟ فصار حين دحين ما صار في منازعة، لا ما في منازعة، ما توجد منازعة. ليش؟ لأن الذي ادعى البنوة فقط من؟ طارق. أما الذي كان في البيت والطفل تحت يده لم يدع البنوة، نعم، ولم يعلم أنه ملتقط، هاي كله قبل النزاع. لا، جاء بعد ما جاء شخص وطرق الباب قال: هذا ابني. هنا عندنا صورتان، قام هذا الذي يده زين له يد على الطفل نازع مدعي البنوة، واضح الفكرة الآن صورة ياكم، يعني نازع، من هو اللي نازع الآن؟ الطارق هو الأساس، الذي في البيت ويده على الطفل هو الذي نازع من؟ نازع من ادعى بنوة الطفل الذي ليست له يد. يقول الشهيد في الدروس: تارة نفترض بأن الذي في الدار ويده تحت الطفل يقول: أنا التقطته وهو ابني، أنا التقطته وهو ابني، فعند دعوين، أنا التقط وصارت يدي على الطفل بأي سبب؟ بسبب الالتقاط، والآن ادعيت البنوة، نقول هنا صار نزاع بين طرفين في دعوى البنو، بين الطارق للباب وبين صاحب الدار في ماذا؟ في بنوة هذا الطفل. والحال أنه اليد الذي كانت في يد من؟ يده الطفل. يد بأي سبب؟ هو بالقرارة ماذا قال؟ قال بسبب اللقطة. نقول لا ترجيح لليد، لأنها يد صارت بسبب اللقطة، واليد الناشئة من سبب اللقطة والالتقاط لا ترجيح لها في مقام دعوى البنوة، دعوى النسب. لكن لو فرضنا أن هذا ذكي صاحب الدروس يقول ماذا قال أنا التقطه؟ قال هذا ابني، ولم يقر على أنه التقطه، ولم يعلم أنه قد التقطه، لا يعلم، لا يوجد بينة ولا شك لذلك. فحينئذ الترجيح بيد من؟ يقول الشهيد في الدروس هنا الترجيح بيد من كان، الترجيح في دعوى البنوة في من كانت يده على الطفل. من هو اليد التي على الطفل؟ صاحب الدار هو المرجح. لماذا؟ لأن اليد أمارة على النسب. نعم اليد التي فيها ومقترنة بدعوى الالتقاط، التي تكون ماذا فيها دعوى الالتقاط، ليست ماذا؟ ليست أمارة على النسب. واضح. إذن الشهيد في الدروس فرق، فقولك واضح. نعم، هي نعم استدراك على المطلب السابق. قلنا فيما سبق بأنه لا ترجيح لليد في النسب مطلقا، خلافا لصاحب الدروس يقول لا ترجيح لليد في النسب الناشئ عن الالتقاط، أما غير الناشئ عن الالتقاط فهناك ترجيح في دعوى البنوة. واضح الفكرة؟ شوف العبارة، خلينا نقرأ المقدار. يقول ولا ترجيح لليد في النسب، هي قاعدة. نعم هي استدراك عن القاعدة. من هو المستدرك؟ هذا كلام صاحب الدروس أصلا. يقول نعم لو لم يعلم كونه، يعني كون الشخص الذي بيده الطفل ملتقطا ولا صرح ببنوته، وإلا صرح بنوته هل يستطيع الطارق أن يأتي ويقول ابني؟ لا، لأنه إذا صرح ببنوته نقول في وقت التصريح أقر ببنوة شخص فيلحق الولد به ولا يوجد له منازع في وقت الإقرار. قال ولا صرح ببنوته فادعاه، يعني فادعى البنوة غيره، غير من؟ غير هذا الشخص الذي تحت يده الطفل. فقام هذا الذي تحت يده الطفل فنازعه. من اللي نازع؟ فنازع من في البيت، في مثالنا من؟ مدعي النسب، مدعي البنوة، فنازعه. خب ماذا تقول؟ يقول فإن قال، إيه اللي قال تحت الذي في يده الطفل؟ فإن قال هو لقيط وهو ابني، فصارت اليد ناشئة من الالتقاط فلا ترجح لها في مسألة النسب، فهما سواء. يقول
مو دعوة مستقلة،
لا سواء، سواء سواء في أنه دعوة في مقابل دعوة، تأتي القرعة، تأتي مسألة أنه كأنه شخص طفل، كل شخص ادعى بنوته كما رأينا فيما سبق في مطلب سابق أنه إذا كان عندنا طفل قال صارت بنوته وتشاح طرفان في بنوته، هما سواء وليس هما سواء. ليش هما سواء؟ لأن كل منهما ليس عنده بينة، أو كل منهما عنده بينة ولا يوجد مرجح لأحدهما، لأن اليد ليس مرجحة في النسب.
الفرض الثاني رجحنا،
لا الآن الثاني، هذا الفرض الأول قال هو لقيط وهو ابني، في هذا الفرض لا ترجيح. ليش لا ترجيح؟ لأن اليد لا مرجح لها في مسألة الالتقاط، لأن اليد صارت بسبب ماذا؟ الالتقاط. اليد الذي صارت بسبب الالتقاط ليس أمارة على النسب، فلا ترجيح حينئذ في هذا الفرض. نعم في الفرض الآتي في ترجيح. يقول فإن قال، من هو اللي قال الذي هو في يده الطفل هو لقيط وهو ابني فهما سواء، يعني المدعي وهو الذي طرق الباب والذي تهده تحت الطفل هما سواء، لأن كلاهما أما عنده بينة أو كلاهما ليس عنده بينة ولا مرجح لأحد، إذ لا ترجيح في النسب الناشئ بسبب الالتقاط. عبارة شوي دقيقة. يقول وإن قال الذي في تحت يده الطفل هو ابني، واقتصر ما قال هو لقيط، فصارت يده ليس ناشئا من سبب الالتقاط. يقول صاحب الدروس هذه اليد تكون أمارة على النسب. وإن قال هو ابني واقتصر، يعني ما قال هو لقيط، ولم يكن هناك بينة على أنه قد التقطه، ما في إقرار ولا بينة، فلا دليل على أنه هذه اليد ناشئة من التقاط لا بإقرار ولا ببينة. قال فقد قرب في الدروس، هي كلام الشهيد في الدروس، ترجيح دعواه، دعوى من؟ من كان الطفل تحت يده عملا بظاهر اليد. واضح؟ هذا كلام الشيء في الدروس.
يصبح منازع أو هذا يصبح منكر أو لا؟
مرجح، يصير مرجح، يصير دعوة بين طرفين، لكن هناك مرجح لأحد الطرفين، ما هما سواء، هما ليس بسواء، هناك مرجح. وحينئذ يكون الأصل مع من؟ قاعدة اليد مع من؟ قاعدة اليد، وهو الأصل في المسألة مع من؟ مع صاحب اليد، فيأخذ بقوله.
بس كونه لقيط،
أول من قال أنه لقيط؟
هو إخبار له دعوة، هو قال أنه لقيط وهو
نعم
كونه لقيط دليل أنه
ليس ابنه
حصل عليهم باللقطة.
أدري بس تعلق صحيح، هو لقيط صحيح نعم. فإذا كان هو لقيط فنقول هذه اليد الذي صارت بسبب الالتقاط، ما عندي دليل في باب التنازع أن يد الملتقط توجب للترجيح. ما هو الفرق بين يد الملتقط ويد غيره؟
ليش خصصنا أن يده ويد الالتقاط؟
هو يقول هو لقيط،
هو لقيط
يعني التقطه هو، لا لا هو التقطه هو لقيط، يعني أنا التقطته، وإلا لو كان لقيط سابق ما لحق يأخذه هو، ما تصل النوبة إليه. يقول هو لقيط، هذا الإبن قد أخذ، هذا الشخص قد أخذته وهو ضائع، فهو لقيط، أنا وضعت يدي عليه بسبب الالتقاط وهو ابني، فادعى ماذا؟ ادعى الالتقاط وادعى البنوة، فنقول هذا لا أثر له. هذا كلام الشيخ في الدروس. وكثير من العلماء، ولهذا المصنف قال وقد قرب في الدروس، هذا نسب إلى الدروس، ولهذا بعض الأعلام كصاحب الجواهر وغيره قال ماذا؟ قال لا فرق في هذه القاعدة، أنه اليد ليس أمارة على النسب، لا بسبب كونها ناشئة من الالتقاط ولا أنها غير ناشئة في الالتقاط، ففي كلا الفرضين الحكم واحد، فهما سواء ولا ترجيح، كما ذكره صاحب الجواهر وغيره من العلماء، لأنه القاعدة الصحيحة أنه ماذا؟ أنه اليد ليس أمارة على النسب. وما هو الفرق بين اليد الناشئة من الالتقاط لكي تكون، لكي تقول أيها الشهيد الأول أنها ليست أمارة على النسب، واليد غير الناشئة من الالتقاط لكي تكون أنها أمارة على النسب؟ ترجيح، ماذا؟ تفريق بلا وجه علمي تام. هذا تمام الكلام في ماذا؟ هذا تمام الكلام في الفصل الأول، أحكام اللقيط. الفصل الثاني في لقطة الحيوان. قال وتسمى ضالة، شرع مباشرة الشهيد ماذا أول في بيان أحكام ماذا؟ أحكام لقطة الحيوان، ولم يبين لنا ما هو المراد من لقطة الحيوان، ما معنى الحيوان اللقطة، ولم يذكر ذلك لأن التعريف الذي ذكرناه للقيط قريب من التعريف المذكور في لقطة الحيوان، وهو كل حيوان مملوك ضائع، كل حيوان ماذا؟ مملوك ضائع. فهنا ماذا؟ فهنا قيدان، مملوك لابد أن يكون الحيوان مملوك، وإلا لو كان الحيوان غير مملوك كما لو كان خنزير أو ماذا أو كلب وهو ليس من مملوك لا تأتي هذه الأحكام. وكذلك إذا كان موجود حيوان موجود ماذا؟ في الفلات، لم يضع شخص يده عليه من المباحات العامة كالثعالب وما شاكل ذلك، فهذا ليس لا تجري فيه أحكام اللقطة، إنما اللقطة ماذا؟ تأتي في المملوك. هذا القيد الأول، لابد أن يكون المملوك أيضا ضائع، وإلا المملوك الذي لا ينطبق عليه عنوان الضياع لا تجري فيه هذه الأحكام. كيف؟ افرض مثلا أنه شخص كان عنده حيوان كما مثلت في الباب اللقيط، وجاءني وقال لي خذ هذا المال الحيوان أمانة عندك، بعد فترة من الزمان نسيت أين مالك هذا الحيوان، هو لا يأتي، فهل هذا الحيوان ضائع أم مضائع؟ ليس بضائع، الحيوان كان أمانة في يدي، غايته أنه جهل مالكه، فينطبق عليه أحكام مجهول المالك لا أحكام ماذا؟ أحكام لقطة. إذن لابد من انطباق عنوان الضياع. وقلنا فيما سبق أنه الحيوان الضائع ماذا يسمى؟ يسمى الضال، ضالة. قال وتسمى ضالة. قال وأخذه في صورة الجواز مكروه. شلون هذه؟
مع جوازه مكروه.
كيف جوازه مكروه؟ مكروه أو جائز؟
الجواز
العام. أحسن. نقول يشرع المصنف في بيان ماذا؟ في بيان حكم الالتقاط الحيوان. فقال التقاط الحيوان له أحكام متعددة، تارة يكون واجب كما سيأتي، تارة يكون مباح. لكن الأصل الأولي والقاعدة الأولية لو غضضنا النظر عن أي حيثيات فنقول الأصل الأولي الذي يجوز معه ولا يحرم معه الالتقاط، نقول هذا الجواز جواز على نحو الكراهة. أما في مار الحرمة بعد ما تقولي في مار الحرمة واضح، أو في مار الوجوب واضح، في موارد غير الإلزام، في موارد الجواز، القاعدة الأولية بغض النظر عن عناوين ثانوية ما هو؟ الكراهة. واضح؟ إذن الكراهة. يقول وأخذه في صورة الجواز، في موارد الجواز يعني في موارد غير الإلزام، الوجوب أو الحرمة، ما هي القاعدة الأولية؟ هو المكروه، هو الكراهة. لماذا؟ قال للنهي عنه في أخبار كثيرة المحمول على الكراهية جمعا. هناك عدة روايات دلت على النهي عن ماذا؟ عن أخذ ماذا؟ عن أخذ الضالة. وبعض الروايات ظاهرة في الحرمة، فكان ينبغي أن نقول بأنه يحرم الالتقاط. لكن بعض الروايات دالة على ماذا؟ على الترخيص. فإذا كان عندنا دليلان كما ذكر في باب الأصول في باب التعارض، أحدهما لسانه التحريم والآخر لسانه الرخصة، ما هو مقتضى الجمع؟ نحمل الحرمة على ماذا؟ الحرمة الذي تجوز النقيض. ما نحن تجوز النقيض؟ يعني الكراهة؟ الكراهة. إذن كلما جاءنا دليلان أحدهما لسانه الحرمة والآخر لسانه الترخيص، فيحمل من باب الجمع بين الدليلين، يحمل دليل الحرمة على ماذا؟ يحمل دليل الحرمة على الكراهة. ولهذا في عبارة يقول للنهي عن، وبالنهي عن مفروض ظاهر في الحرمة، قال للنهي عنه في أخبار كثيرة هذا النهي محمول على الكراهة. ليش؟ جمعا، لأن هناك أدلة أخرى لسانها ماذا؟ لسانها الترخيص. خب مثلا في رواية عندنا ما أحب أن أمسها، يقول الإمام ما أحب، ما أحب ظهر في ماذا؟ في الحرمة. في الحرمة لو ظهر في الترخيص لا أحب. قيل هناك باب الأصول بأنه لا أحب عند كثير من العلماء أنها ليست ظاهرة في الحرمة، أنا لا أحب، لا أحب أن أمس، لا أحب أن ألتقط، ما قال إمام حرام، قال أنا ما أحب. أنت لا تحب معنى أنه ماذا؟ أنه هذا الأمر ماذا؟ محرم، بل أنه ظاهر في ماذا؟ ظاهر في الترخيص الذي يستفاد منه الكراهة. قال ويستحب الإشهاد على أخذ الضالة. هنا ردا على بعض العامة، بعض العامة قالوا بأنه يجب الإشهاد على الضالة، إذا شخص أخذ ضالة حيوان يجب الإشهاد، واستدلوا على ذلك بنبوي مشهور. والنبوي عندما نقول نبوي يعني آتى من أي مصادر؟ من المصادر العامة. هكذا جاء النبوي: من التقط لقطة فليشهد عليها ذا عدل أو ذوي عدل. هكذا نص العبارة: من التقط ماذا؟ لقطة فليشهد عليها ذا عدل أو ذوي عدل. وهنا من التقط لقطة يعني عامة، تشمل لقطة الحيوان وتشمل لقطة الإنسان وتشمل لقطة ماذا؟ الإنسان ولقطة المال. خب فالتمسكا بعموم هذا الدليل أنه فليشهد، فليشهد استغفر الله، فليشهد ظاهرة في ماذا؟ ظاهرة في الوجوب. ولهذا ذهب العامة إلى وجوب ذلك. إلا أن هذه الرواية لما قالت نبوية وغير تامة الأسناد، فنتنزل عن الوجوب إلى الاستحباب ببركة أي قاعدة؟ قاعدة التسامح في أدلة السنن. لأنه إذا كان عندنا رواية ضعيفة السند ماذا دل على الوجوب؟ ماذا؟ وكانت ضعيفة السنة، فيتنزل عن الوجوب إلى الاستحباب للتسامح في أدلة السنن على تحقيق في هذه القاعدة في الأصول وفي القواعد الفقهية. ولهذا قال فلا نقول بالوجوب، ولهذا قال ويستحب الإشهاد على أخذ الضالة. يقول ولو تحقق التلف لم يكره. هذا من يقول؟ الشهيد الأول. يقول نحن قلنا بحسب القاعدة الأولية أنه مكروه، لكن لو عرض عنوان ثانوي وهو أنه لو لم يلتقط هذا الشخص هذا الحيوان سيهلك الحيوان، ففي موارد هلاك الحيوان هل نقول أنه مكروه؟ لا نقول أنه مكروه. خب ماذا تقول حينئذ أيها الشهيد؟ إذا ما تقول مكروه ماذا تقول؟ الشهيد الثاني يبين ما معنى أنه لم يكره. الشهيد الثاني هكذا يقول، يدعي التفصيل، يقول تارة الشخص يعلم مالك هذا الحيوان فحينئذ يجب كفاية التقاط هذا من؟ التقاط هذا الحيوان لوجوب حفظ مال الغير. إذن إذا كان الشخص يعلم أن هذا الحيوان له مالك ومالكه فلان المعين زيد بن أرقم، فحينئذ ماذا؟ فحينئذ يجب عليه أن يحفظ هذا الحيوان، وإلا إذا لم يعرف مالك هذا الحيوان لا يجب الحفظ، بل ماذا؟ بل يباح، لأنه مكروه يباح. واضح؟ إذن كم حكم صار عندنا الآن في الالتقاط حيوان ثلاثة؟ عندنا الأول الكراهة، عندنا الثاني وجوب كفائي، ومرح الحكم الثالث الإباحة. شوف العبارة، يقول بل مو لم يكره، بل قد يجب كفاية إذا عرف مالكها. إذا الشخص عرف أن هذا الحيوان مالكه فلان ابن فلان، عرف المالك بعينه وشخصه، فيجب كفاية. وإلا إذا لم يعرف مالكها أبيح ماذا؟ أبيح خاصة، يعني لا تصل النوبة إلى ماذا؟ إلى الوجوب الكفائي. هذا الكلام من الشهيد الثاني صار معرض لماذا؟ لانتقاد الأعلام ومحل إشكال الأعلام. نقول تارة تارة نقول بأنه يجب حفظ مال الغير، وتارة نقول لا يجب حفظ مال الغير. وعلى كل حال لا يصح هذا التفصيل الذي ذكره الشهيد الثاني. لماذا؟ لأنه إذا قلنا يجب على الإنسان أن يحفظ مال الغير، فنقول متى ما علمت أن هذا المال مملوك للغير فيجب حفظه، سواء أنت عرفت المالك أو لم تعرف المالك، لأن كلامنا في الضالة، والضالة لابد أن تكون مملوكة، فلا فرق أن تعرف أنه أين مالكه زيد بن أرقام فلان بن فلان، أو أن مالكه لا تعرف شخصه، ما دام تعلم أنه له مالك وقلت بوجوب حفظ ماذا؟ مال الغير، فحينئذ يتوجه عليك ماذا؟ وجوب الحفظ مطلقا، لا معنى للتفكيك بين عرفت المالك شخصا أو لم تعرف المالك. وإن قلنا أصلا لا يجب حفظ مال الغير كما هو لعله الصحيح في محل، ما يجب الإنسان يحفظ مال الغير، وإلا لو وجب حفظ مال الغير، إذا رأيت مثلا الآن إذا رأيت مثلا شجرة ستموت، هذا مال غير، يجب عليك أنه تحفظها وتزرعها. لو علمت بأن هذا المال سيضيع لو بقى في هذا المكان، يجب عليك ماذا؟ أن تحفظ هذا المال. يلزم ماذا؟ يلزم اختلال النظام، ولا أموال كثيرة. الآن أنا أدري أن أشياء كثيرة، لو أنا أعلم بأنه جاري سيضيع عليه ذاك المال وذاك سيضيع عليه المال، أنا يجب علي تكلفة أن أحفظ مال الآخرين؟ فنقول لا دليل على وجوب حفظ مال الغير، بل يستحب أن الإنسان من باب الإحسان يحفظ مال، أما أنه يجب شرعا ويعاقب، هذا خلاف السيرة العقارية، خلاف السيرة المتشرعية أصلا. وإلا أي شيء أعلم على مال الشخص مال سيتلف، يجب علي أن يحفظه. أنا أعلم بأن هناك فواكه موجودة في بيت الجيران ستتلف، يجب علي ماذا؟ أن أروح أحفظها وأفتح الثلاجة وأزير هذه الفواكه وأجعلها ماذا؟ في ثلاجتي حفظا لمال الغير. شنو؟ وحفظ مال الغير ليس واجبا، وبناء على عدم وجوبه لا فرق بين أنك عرفت مالك أو لم تعرف المالك، لأنه على كل حال لا يجب حفظ مال الغير. ولهذا التفكيك الذي ذكره المصنع أن هناك يباح وهنا يجب كفاية، العلماء صار محل الإشكال كثيرا من العلماء. وإلا أبيح خاصة، لا تقول أبيح، بعضهم قال ما بده يقول لا، أقل من باب الإحسان حفظ مال الغير من باب الإحسان، فكيف تقول مستحب؟ ليش تقول أبيح خاصة؟ تقول أقل أنه هذا مستحب على أي حال. خب الآن يشرح في بيان الأحكام، انتهينا هذا من الأحكام عامة. يقول والبعير وشبهه من الدابة والبقرة ونحوهما، الباغل الحمير وما شاكل ذلك، إذا وجد في كلاء وما في حالة يكونه صحيحا ترك. الآن يشرع المصنف في بيان الأحكام، يذكر أولا الصور التي لا يجوز فيها الالتقاط، ملتفتين؟ إذن عندنا صور لا يجوز فيها الالتقاط، من هذه الصور إذا كان، التفت للمطلب، إذا كان بتعبير الشهيد، أشرح كلام الشهيد بعد ذلك نبين في إشكال على كلامه. الشهيد الأول يقول إذا كان عندنا حيوان ممتنع، إما ممتنع لكثرة لسرعة عدوه وإما ممتنع لماذا؟ لكبار جثته أو ما شاكل ذلك. والمراد من الامتناع أنه يستطيع أن يحمي نفسه من ماذا؟ من صغار السباع. واضح الضبط؟ الذي يحمي نفسه من صغار السباع يسمى ممتنع، مو كبار السباع. وإلا خب من يحمي نفسه من الأسد والذئب، حتى البعير وحتى الحمار وحتى الشاة وحتى البقر لا تأمن من ماذا؟ من كبار السباع. لا، الذي يحمي نفسه من صغار السباع خب يكون ممتنعا. خب هذا الممتنع هل يجوز ماذا؟ هل يجوز التقاطه أو لا؟ الشهيد الأول يظهر من عبارته بأنه هذا الممتنع لا يجوز التقاطه بشرطين. إذا وجد في كلاء وماء، يعني عشب وماء، يعني هناك ماذا؟ غذاء. وحال كون هذا الحيوان صحيحا، فإذا اجتمع هذان العنوانان أن الحيوان صحيح وأنه ماذا؟ وأنه موجود في عشب وماء، والمفروض أنه ممتنع، نقول هو يستطيع أن يتكفل ماذا؟ يتكفل بمعيشته، يستطيع أن يتغذى لوجود الطعام، ويستطيع أن يحمي نفسه من صغار السباع لامتناعه، والمفروض أنه صحيح، فحينئذ لا يجوز التقاطه. واضح المطلب؟ خب. ولهذا قال والبعير وشبهه. وش قصد هاي البعير وشبهه؟ وش الضابط؟ الممتنع عن صغار السباع. واضح؟ والبعير وشبهه من الدابة والبقر ونحوهما، إذا هاي الشرط، إذا وجد في كلاء وماء، عشب وماء، في حالة كونه صحيحا غير مكسور ولا مريض. هذه عبارة الشهيد الأول. الشهيد الثاني يلتفت إلى إشكال في عبارة الشهيد الأول، يقول أنت جعلت المناط شرطين، الصحة ووجود في كلا وما، مع أن الصحيح أن يقال أن مجرد الصحة عنوان مستقل في حرمة الالتقاط. فإذا كان صحيحا وإن لم يوجد في عشب وما لا يجوز أيضا التقاطه، وهذا لا تؤديه عبارتك أيها الشهيد الأول. ولهذا ماذا أضاف؟ قال أو. هذا أو ببيان ماذا؟ إشكال مبطن على الشهيد الأول. يقول أو صحيحا ولو لم يكن في كلاء وماء، فإن الصحة ماذا؟ ملاك مستقل في حرمة الالتقاط، ما دام صحيح لا يجوز التقاطه حتى وإن لم يوجد في كلاء وماء. والرأي المحقق عند العلماء، الرأي المحقق حتى عند المحقق صاحب الشراع وكذا، ما موجود العبارة في عبارة الإعلام. الموجود في عبارة الإعلام، شوف العبارة، يقول والبعير وشبهه إذا وجد في كلاء وماء أو كان صحيحا. المعروف عند العلماء أن أحدهما ملاك مستقل في حرمة الالتقاط، إما موجود في عشب وماء وإن كان مريضا لا يجوز التقاطه، أو كان صحيحا ولم يوجد في ماذا؟ عشب وماء. يعني إذا وجد أحدهما لا يجوز التقاطه. ماذا قال الشهيد الثاني هنا؟ الشهيد الأول خلاف ذلك، إذا وجد معا لا يجوز التقاطه. الشهيد الثاني ماذا قال؟ إذا وجد معا لا يجوز التقاطه، أو إذا وجد صحيحا فقط لا يجوز التقاطه، مع أنه الصحيح أنه ماذا؟ إذا وجد أحدهما لا يصح التقاطه. شفت المطلب؟ يعني هكذا نقول أو صحيحا ولو لم يكن في كلاء وما، أو كان في كلاء وما ولو لم يكن صحيحا. هذا المعروف عند العلماء، وهذا موجود في عبارات الفقهاء. ولهذا سلطان العلماء في حاشية استشكل على عبارة الشهيد الأول، أن هذه العبارة خلاف ما هو موجود حتى هو في الدروس وما شكل ذلك، جعل أو أن أحدهما ملاك مستقل ماذا؟ في حرمة الالتقاء. واضح؟ إذا سلطان العلماء ذكر هذا الإشكال، أن العلماء ومنهم صاحب المصنف في الدروس ما جعل كلا الأمرين هما الملاك في حرمة الالتقاء، بل يكفي أحدهما مانعا في حرمة الالتقاء. قال وإذا وجد كذا كذا ترك، ماذا يعني يجب تركه؟ لا يجوز التقاط، ترك لامتناعه، لأنه هذا الحيوان ممتنع، والمفروض أنه ماذا؟ أنه المقتضي موجود، الماء والعشب موجود، ولا مانع في جهته لأنه ليس مريض. يقول لامتناعه ولا يجوز أخذه حينئذ ماذا؟ يعني حين وجود هذا الشرط بنية التملك مطلقة. فالآن يشفع في مطلب جديد، نحن قلنا ترك، ما معنى ترك؟ يعني يحرم الأخذ. الخب. يحرم الأخ ما معنى حرمة الأخ؟ حرمة يعني الأخ يتصور على صورتين، تارة يأخذه لكي يجري عليه أحكام ماذا اللقطة، بأن يعرفه مثلا لمدة سنة وبعد ذلك يتملكه، فالتقطه بنية ماذا؟ التملك، إما بنية التملك بدون تعريف أو بنية التملك بعد التعريف سنة. هذا صورة أولى. إذن الصورة الأولى ما هي؟ أنه الشخص يضع يده ويلتقط الحيوان بنية التملك، إما التملك هي مطلقا معناها، إما التملك لا بالفحص عنه لمدة سنة ولا للتعريف سنة، أو التملك بعد التعريف سنة. وتارة يأخذه لا بنية حفظ الحفظ لمالكه، لأن هذا الحيوان مملوك ومملوك للغير، فأنا أخذته ماذا؟ لكي أحفظه للغير. أنت قلت أيها الشهيد الأول ترك، ما معنى ترك؟ يعني يحرم أخذه، هل في الصورتين أو في خصوص إحدى الصورتين؟ يقول الشهيد الأول ثاني، القدر المتيقن من حرمة الأخ هو الأخذ بنية ماذا؟ التملك، إما التملك على أنه يعرفه بعد سنة يتملك أو لا، يعني لا يجوز لك أن تجري عليه أحكام اللقطة. لكن لو أخذه بنية الحفظ لمالكه فهل يجوز أو لا؟ هنا محل البحث. يقول الشهيد فيه وجهان، وجهان يستظهر منه حرمة الأخذ مطلقة حتى لو أخذته بنية ماذا؟ بنية الحفظ لمالكه، بأنه عندنا أخبار دلت مطلقا على أنه الحيوان الممتنع إذا وجد فيه كلاء وما وكان صحيحا لا يجوز أخذه مطلق. ما فصلت الرواية قالت يجوز أخذه بنية الحفظ لمالكه، قالت لا يجوز أخذه، فنتمسك بإطلاق النهي، لا يجوز أخذه مطلقا بأي صورة. هذا وجه، ومقتضى هذا الوجه ماذا؟ أنه يحرم الأخذ حتى بنية الحفظ. وصورة أخرى عندنا لا، نقول هذا الروايات اللي فيها أطلاق منزلة على ماذا؟ منزلة على أنه يأخذه بنية التملك، إما أنه بعد التعريف أو بدون تعريف. أما أنه لو أراد أن يأخذه لأجل الإحسان ولأجل الحفظ، كيف يكون الإحسان محرم؟ والإحسان ماذا؟ الإحسان من مدركات العقل العملي، العقل يستقل بأن الإحسان حسن، فكيف يأتي الشارع ويقول الإحسان محرم؟ فإطلاق النهي ببركة القرينة العقلية منزل على ماذا؟ أن الإنسان يأخذه بنية التملك، أما أنه يأخذ بنية الحفظ الرواية منصرفة عن هذا المورد، فيكون حينئذ يجوز أخذ لأن هذا إحسان. فكيف يكون الإحسان محرم؟ كيف يأتي الشارع ويحرم الإحسان؟ يقول يحرم عليك الإحسان إلى الغير، هل يتصور في حق الشارع يقول لك يحرم عليك ماذا؟ الإحسان في حق الغير. نقول كيف يكون الشارع ماذا؟ يخالف العقل البديهي العقل العملي. يقول ولا يجوز أخذه حينئذ بنية التملك مطلقا، مطلقا يعني سواء أراد أن يعرفه أو لا. خب بعد إذا ما أراد يعرفه واضح، هذا أوضح مصداق للتحريم. وفي جواز أخذه بنية الحفظ لمالكه قولان، من إطلاق الأخبار بالنهي، ومقتضى هذا الإطلاق ما هو؟ حرمة الأخذ والإحسان. هذا هي وجه الآخر، بأنه مقتضى الإحسان بأنه يجوز أخذه ماذا؟ للحفظ إلى ما؟ إلى مالكه. واضح البطلة؟ فهذه من بيان لماذا؟ وجه ماذا من؟ وجه المن. والإحسان وجه ماذا؟ وجه الجواز.
شيخنا في جسمه فيما سبق أو صحيحا لو لم يكن كتابنا قلت
أنه السلطان
أشكل على
الشهيد
الأول، كذلك أشكل على الشهيد الثاني،
أشكل على الشهيد الأول،
أشكل على الشهيد
الثاني. الشهيد الثاني المفروض يقول بعد أو، يقول يظهر على العبارة أن الصحة ملاك مستقل، صحيح؟ ما يظهر منه أنه وجوده في كلاء وماء ملاك مستقل. والمعروف بين العلماء أن الصحة ملاك مستقل والوجود في الكلاء والماء أيضا ملاك مستقل، فكان ينبغي له أن نعم، فكان ينبغي له أن يقول أو وجد في كلاء وما وإن كان مريضا.
بس طالما أنه هذا مراده
ما معلوم، لا الظاهر أن هذا ليس مراده، لأنه في مقام البيان في هذا البحث، لأنه ليش ذكر فقط ملاك الصحة؟ ما ذكر ملاك الوجود في كلاهما، ما ذكر هذا وهو في صدد البيان من هالجهة.
قصور عبارة يعني.
لا قصور عبارة، عبارة ما تدل المطلب، كيف تستدج مطلبة يعني؟ المطلب إحنا نفهم العبارة، والعبارة ما قال المصنف، فيفهم أنه يرى ظاهر عبارة الشهيد الأول الثاني أن الصحة هي الملاك المستقل، أما الوجود في الكلاهي والماء ليست ملاكا مستقلا. وبعد في هناك بعض العبارات المصنف يفهم من هالكلام الشيء الثاني أن الوجود في الكلاء والماء ليس ملاك مستقل. يقول وعلى التقديرين، يا تقديرين، سواء أنه أخذه بنية التملك أو أخذه بنية الحفظ، على التقديرين، وعلى التقديرين أنه أخذه بنية التملك أو أخذه بنية الحفظ، فيضمن بالأخذ، فيضمن بالأخذ، يعني لو أخذه سواء كان بنية الحفظ أو سواء كان بنية التملك وتلف بعد ذلك أو أنه أخذه، نقول ما هو الأثر المترتب على الأخ؟ عليه الضمان. ما معنى الضمان؟ أنه يجب عليه إيصال هذه العين إلى مالكها، أو ماذا؟ أو إذا تعذر الإيصال إلى المالك يوصله إلى الحاكم، لأن الحاكم هو ولي الغائب، فيجب عليك أن توصل العين إما إلى نفس المالك أو وليه. ما هو ولي الغائب؟ من هو ولي الغائب؟ الحاكم. واضح الفكرة؟ يقول فيضمن بالأخ حتى يصل، يضمن حتى يصل إلى، حتى يصل يعني حتى يوصل، يعني حتى يوصل الضالة، حتى يوصل الحيوان ماذا؟ إلى مالكه، أو حتى يصل هنا من البعير وشبهه إلى مالكه، أو إلى الحاكم مع تعذر المالك، لأن الحاكم هو ولي الغائب.
مطلقا
شرط الضمان. نعم مطلقا، مطلقا ما مطلقا، لانه نقول على في حال في الحالتين. هنا بعضهم اشار الى مطلب، بعضهم اشكل، قال انت قلت فيضمن الاخذ بالتقدير على التقديرين. خب على فرض انه اخذه بنيه التملك، واضح لانه لا يجوز، فيكون ضامن لمضامن، ضامن. لكن في صوره اخذه بنيه الحفظ، لو اخذه بنيه الحفظ وقلنا بجواز ذلك، وقلنا بالجواز أن فيه قولين، كيف تقول بأنه يجب ماذا؟ يجب الضمان حينئذ. واضح المطلب؟ تقول وعلى التقديرين، يعني حتى على نية الحفظ، حتى لو أخذوا بنية الحفظ وقلنا بجوازه فيضمن. كيف يضمن مع أنه يجوز الأخذ؟ قالوا في محله بأنه جواز الأخذ من باب الإحسان، ومقتضى الإحسان بأنك ماذا؟ تمم إحسانك، أن ماذا؟ تضمن. مقتضى الإحسان بأنك تضمن، وإلا لو أخذته وأنت مفروض أنك محسن وتلف عندك وقلنا لك لا تضمن، انقلب المحسن إلى أراد أن ماذا؟ بلي أراد أن يكحلها فعماها. قال ولا يرجع آخذه بالنفقة. ماذا يريد أن يقول الشهيد الأول؟ بأنه لو شخص أخذ هذا الحيوان اللي هو البعير وشبهه، واضح؟ هل ونفق على هذا الحيوان، هل يضمن أو لا يضمن؟ النفقة يضمنها أو لا يضمنها؟ قال المصنف بأنه ولا يرجع آخذه بالنفقة، النفقة تكون من كيس من؟ من كيس الآخذ. فلا يجوز له بعد إرجاع من؟ بعد إرجاع الضالة، أن يقول أنا أنفقت عليها وهذا وكان النفقة من باب مقدمة للحفظ، فيجب عليك أنه ماذا؟ وأنا محسن، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فأعطني ماذا؟ فأعطني نفقة. نقول لا يرجع الآخذ بالنفقة. لكن هنا مطلب، هنا سؤال، هذه ولا يرجع آخذه بالنفقة، آخذ ماذا؟ هذه العبارة ترجع، هل ترجع إلى أصل المطلب؟ يعني إلى أصل قطة الحيوان، يعني لا يرجع آخذ البعير وشبهه. خب إذا وجد في كلاء وما هذا فحينئذ لا، ليه؟ لأن البعير وشبهه إذا وجد في كلاء وما لا يجوز أخذه، ترك. فحينئذ لما لم يجوز أخذه فلو أخذته تكون أنت الضامن، واضح؟ أو أنه لو راد عاما ولا يرجع آخذه من أين؟ لا يرجع آخذ الحيوان مطلقا بالنفقة، آخذ الضالة مطلقا لا يرجع بالنفقة. واضح المطلب لو واضح السؤال؟ مي هنا بحث أنه لا يرجع آخذه بالنفقة، هذه عبارة ترجع إلى ويش؟ هل ترجع إلى الصورة الأخيرة؟ أي صورة؟ والبعير وشبهه، يعني إذا ولا يرجع آخذ البعير وشبهه إذا وجد في كلاء وما بالنفقة، واضح. لماذا لا يرجع؟ لأنه يجب عليه الترك، ولا يجوز الأخذ، فلو أخذه هو مسيء والمسيء لا يرجع بالنفقة. لو أنه لا ولا يرجع آخذ الضالة بالنفقة، يعني آخذ الضالة مطلقا لا يرجع بالنفقة، سواء كان في موارد الكراهة أو في موارد الوجوب الكفائي أو في موارد الإباحة أو في موارد الحرمة، قاعدة عندنا آخذ الضالة لا يرجع بالنفقة. واضح مطلب؟ هذه ترجع إلى ماذا؟ يفهم من كلام الشهيد الأول ولا يرجع آخذه، هنا في كلام في فهم كلام الشهيد الأول، قال بعضهم أنه ترجع إلى الصورة الأخيرة، يعني ولا يرجع آخذ البعير وشبهه إذا وجد في كلاء وماء بالنفقة. ليش؟ لأنه ترك، عندما ترك مو قلنا يضمن بالأخذ، مو قلنا فيضمن، خب إذا ضمن مفروض هو عنده، فلا بد أن يوصله إلى المالك في هذه الفترة قبل أن يوصله إلى المالك يصرف عليه وينفق عليه، لأن النفقة مقدمة لماذا؟ لوجوب الحفظ للإيصال إلى المالك. نقول ما دام أنت أخذته عدوانا وكان يحرم عليك الأخ فحينئذ تضمن ولا يجوز لك الرجوع، ماذا؟ ولا يجوز لك الرجوع على المالك. ولهذا قال ولا يرجع آخذه بالنفقة، يقول حيث، هذا احتمال أول. احتمال الثاني، الشهيد الثاني يفهم منا لا، أنه ولا يرجع آخذه بالنفقة، يعني لا يرجع آخذ الضالة بالنفقة. الشهيد الأول يريد أن يقول كل من أخذ ضالة لا يرجع بالنفقة، سواء كان يحرم الأخذ أو يكره الأخذ أو يجوز الأخذ أو يستحب الأخذ. ولهذا هنا مشكل، إذا كان في صورة يستحب الأخذ أو يجب كفاية الأخذ كيف لا يرجع بالنفقة؟ ولهذا وقع في مشكلة الشهيد الثاني. قرر عبارة سيأتي إن شاء الله غدا ماذا بيان هذا المطلب. إذن خلال الآن عندنا احتمالين، احتمال يرجع إلى العبارة الأخيرة في صورة حرمة الأخذ فيضمن بالأخذ ولا يرجع آخذه، يعني لا يرجع آخذ البعير وشبهه بالنفقة لأنه يمتنع الأخذ ويحرم الأخذ، ولو أخذه يضمن، حيث أنه يده هل يد أمينة؟ يد أمينة أو غير أمينة؟ يد غير أمينة، يد غير مأذونة لا من قبل المالك ولا من قبل الشارع، فحينئذ لا يرجع بل يكون من كيسه. لكن لو حملنا العبارة مطلقا في صورة الوجوب الكفائي كيف يكون من؟ كيف يكون من هو؟ كيف يكون النفق على من؟ على الذي أخذ، مع أنه يجب عليه، ويده يد مأذونة وغير مأذونة، يد مأذونة من قبل الشارع. إذا كانت يد مأذونة من قبل الشارع كيف يأتي المصنف ويقول ولا يرجع آخذه بالنفقة؟ واضح؟ إذن إذا أرجعنا العبارة إلى كل مطلب يحصل عندنا إشكال. والشهيد الثاني يظهر من كلام أنه رجع العبارة إلى ماذا؟ رجع العبارة إلى كل المطلب، وحينئذ سجل إشكال. وقد يقال أنه لا نحتاج إلى هذا الإرجاع، بل أن الصحيح أن العبارة ترجع إلى ماذا؟ ترجع إلى الصورة الأخيرة، ولا يرجع آخذ البعير وشبهه إذا وجد في كلاء وماء، ولو أخذه فيضمن ولا نفق حينئذ. يأتي تتمة الكلام. صلى الله على محمد وآله.